بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذه الأزمان بخصلة مشينة، وحينما نقول المسلمين نعني به عموم أهل الإسلام ثم خصوص بعض المنتمين إلى الدعوة الإسلامية للأسف الشديد. هذه الخصلة المشينة تمتد جذورها إلى زمن الجاهليين المشركين، وكانت حرب هذه الخصلة ومحاولة إبادتها مقصدا من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك البشرية. تلك هي خصلة العصبية الجاهلية التي هي قاعدة الخروج عن شرع الله وحكمه وأساس الفساد في دين الناس ودنياهم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبطل وهدم هذه القاعدة الجاهلية بفعله الشريف وقوله المنيف، بل نزل القرآن الكريم بإبطالها وإحلال القاعدة الشريفة محلها. هو سماكم المسلمين من قبل، وقال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن هدم هذه القاعدة الجاهلية وهي عصبية الجاهلية وإحلال تلك القاعدة الشريفة الشرعية محلها إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الذي يناسب كون دين الإسلام هو الدين العام لجميع الثقلين الإنس والجن، كما أنه المناسب لدين قضى الله عز وجل ببقائه وخلوده إلى قيام الساعة. لقد كان أهل الجاهلية متفرقين، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يحكمهم دين ولا عقل سليم، قويهم يأكل ضعيفهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، تفنيهم الحروب أجيالا بعد أجيال. تلك الحروب التي كانت ربما تنشأ أو تشتعل شرارتها الأولى برجل فرد ينادي نداء الاستغاثة بقبيلته يا لفلان، مجرد ما يستغيث بالقبيلة تجيبه القبيلة وتنصره ظالما أو مظلوما لمجرد أنه ينتمي إليها بتلك العصبية الجاهلية، كانوا ينصرونه. وربما امتدت الحروب أجيالا وتفني أجيالا من أجل استجابة لاستغاثة جاهلية بقبيلته حتى ولو على الباطل، ونحو ذلك من بواعث أو حقيرات البواعث وتفاهات الأسباب. جاء الإسلام فمحى كل هذه الظواهر المقيتة في حياة العرب وسوى بينهم في الحقوق، وجعل شعار انتمائهم وولائهم وعصبيتهم الإسلام، وفاضل بينهم بالتقوى وطاعة الله تبارك وتعالى، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت هذه العصبية الجاهلية أحد مظاهر الضلال المبين الذي غرق فيه العرب، ولا يمكن أن يعود للإسلام مجده وانتشاره كما كان في أول أمره إلا إذا سقطت وحطمت وأبيدت ونسفت كل الشعارات التي تغاير شعار الإسلام وكل الولاءات والانتماءات التي تتصادم مع الانتماء إلى الإسلام، فلن يعود للمسلمين عزهم إلا إذا صارت موالاتهم ومعاداتهم على هذا الدين القويم، إذا أحبوا أحبوا لله وإذا أبغضوا أبغضوا لله، وإنما بذلك وذلك فقط تنال ولاية الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير. إن معرفة الإنسان لقبيلته أو أسرته أو انتسابه انتسابه لها والمحافظة على معرفة الأنساب ودراستها لا يذم في الشرع الشريف، بل جاء الشرع يحرض على تعلم الأنساب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إنما المذموم الافتخار بالقبائل وذم أنساب الناس واحتقار من لم يعرف بقبيلة، فتلك دعوة الجاهلية، تلك الدعوة المنتنة. بل ربما نجد أحيانا، وهذا مما غذاه الاستعمار وأعداء المسلمين، إثارة الضغائن بين أهل البلد الواحد، تقسم بلد واحدة إلى انتماءات، هذا بحراوي وهذا صعيدي، هذا من محافظة كذا، ودول سماتهم كذا وكذا، هكذا تطلق الاتهامات والأوصاف القبيحة جزافا، وهذا كله مما يتصادم مع يعني هذا المبدأ الإسلامي الشريف: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل هذا إحياء لسنن أهل الجاهلية وعودة إلى ضلالهم المبين في التفاخر بالأنساب والأحساب ومناصرة بعضهم بعضا ولو كانوا ظالمين. نجتهد هذا المساء وفي هذه الليلة في أن نتدارس رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في معانيها، رسالة مباركة للشيخ عبد السلام ابن برجس ابن عبد الكريم رحمه الله تعالى، وهي رسالة كعادة كتب الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى، كتب مباركة تنتهج المنهج السلفي ويهتم بصحة الأحاديث وتصل إلى الهدف من أقرب طريق بدون تعمق ولا تنطع. تلكم رسالة الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: جمعت بعض الأحاديث والآثار في هذا الباب لأنها كفيلة بنزع ما قد يعلق بالقلوب من عنصرية بغيضة وعصبية جاهلية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول: إنني لا أريد بما كتبتها هنا إبطال الأنساب، كلا، فإن شرف النسب فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. بل نريد أن تكون القبلية والانتماء للبلاد أو للعائلات ونحو ذلك في ظل الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده، وأن ننبذ مسالك الجاهلية في الافتخار والتعاظم بغير حق، بل تكون العزوة هي الإسلام والفخر بالتقوى والشعار الذي يجتمع عليه الجميع دين الله تبارك وتعالى. كان شعار المهاجرين في الحروب عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن، وهذا رواه أبو داود في سننه، وفيها أيضا عن المهلب ابن أبي صفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، وهذا حديث صحيح. ثم أشرع في ذكر الأحاديث التي تبين هذا المعنى العظيم، ويبدأ بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. وهذا رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. وفي لفظ له: كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوه. أما معنى هذا الحديث فإن هذا الحديث يشرع للمسلمين نوعا من العقوبة اللفظية لمن رفع عقيرته بالاستغاثة بنداء الجاهلية ويريد أن يحيى عصبية الجاهلية وفخرها بالأحساب والأنساب، مصادمة لقاعدة الإسلام في أن الفضل إنما يكون بالتقوى. فالعقوبة التي أمرنا أن نعاقب بها من يرفع شعاره بهذا النداء الجاهلي القبيح هو أن يعني أن نعاقبه بألفاظ هي شديدة ومؤذية له، عقابا له على أنه يتجرأ ويبعث هذه السنة الجاهلية. من تعزى بعزاء الجاهلية يعني يرفع صوته بدعوى القبلية أو العائلة أو كذا بأن يقول: يا لتميم، يا لعامر، وأشباه ذلك. من تعزى بعزاء الجاهلية يعني حينما ينادي فإنما ينادي بالعصبية، واحد يحصل معه احتكاك أو مشكلة فيقول: يا لفلان. نداء كان معروفا في الجاهلية، يستغيث بقبيلته فتأتي فورا لتنصره ضد هذا وضد قبيلته، لأن التاني بينادي أيضا: يا لفلان، ممن ينتمي إليهم، ثم تتصادم القبيلتان وتقع يعني الحروب. فيا لفلان لا يستجاب له، بل يبحث عن المظلوم فينصر والظالم فيؤخذ على يده، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وبين أن نصرته ظالما بأن تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه. أما في الجاهلية فكانت على ظاهرها أن تنصر من ينتمي إلى قبيلتك أو أسرتك ظالما أو مظلوما لمجرد أنه استغاث بك، وهذا هو صورة حلف الجاهلية الذي أبطله الشرع الشريف، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فقوله من تعزى بعزاء الجاهلية كما ذكرنا وهي الدعوة للقبائل: يا لفلان، يا لبني فلان، وأشباه ذلك، فأعضوه بهني أبيه. والعض لغة هو الإمساك على الشيء بالأسنان، والمعنى عاقبوه وقابل هذه الكلمة القبيحة الخبيثة بأن تقول له: أعضد بأير أبيك ولا تكنوا. لا تكنوا يعني لا تستعملوا الكناية والتعريض، بل أسمعوا هذا اللفظ القبيح كما جهر هو بالدعوة القبيحة. والهن هو ذكر الرجل تنكيلا وتأديبا لمن دعا بدعوى الجاهلية. وقال البغوي في شرح السنة: قوله بهني أبيه يعني ذكر، يريد يقول له: أعض بأير أبيك، يجاهره بمثل هذا اللفظ الشنيع ردا لما أتى به من الانتماء إلى قبيلته والافتخار بهم. وقد فعل ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، فإن سبب هذا الحديث أنه سمع رجلا قال: يا لفلان، فقال له أبي: أعضد بهني أبيك، ولم يكن، لم يستعمل التعريض وإنما أتى باللفظ يعني مباشرة، فقال الرجل: يا أبا المنذر، ما كنت فحاشا. فقال أبي: إني لا أستطيع إلا ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. وأمر بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: من اعتز بالقبائل فأعضوه أو فأمصوه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. بل كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: إذا تداعت القبائل فاضربوهم بالسيف حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف أيضا. إذا تداعت القبائل يعني إذا ظل ينتصر بعضهم ببعض بأن يرفعوا نفس الدعاء الذي كانوا يتنادون به ويتدعون به في الجاهلية: يا لفلان، يا لقبيلة فلان، ففي هذه الحالة على الأمراء أن يضربوهم بالسيف حتى يصيروا أن يرجعوا ويعودوا إلى دعوة الإسلام، يعني إعلان حرب على تلك العصبية الجاهلية في أجلى وأقوى الصور حتى يصيروا إلى دعوة الإسلام، يعني إلى عزاء الإسلام، فيقولوا يا للمسلمين يا للمسلمين. وقد جاء أثر عمر رضي الله عنه هذا عند أبي عبيد بلفظ: سيكون للعرب دعوى قبائل، فإذا كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل حتى يقولوا يا للمسلمين، فلا يتنادى الناس بأي دعوة غير دعوة الإسلام، سواء دعوة قومية أو وطنية أو قبلية إلى آخره، بل لا يجمع المسلمين إلا الانتماء إلى الإسلام، ولا يتدعون إلا بدعوة الإسلام. وفي لفظ: فإذا كان ذلك فالسيف السيف والقتل القتل حتى يقولوا يا أهل الإسلام يا أهل الإسلام، لأنه لا ينادى بأهل الإسلام إلا في مناصرة أهل الكفر ومن يناوئون المسلمين. أما بين المسلمين يحصل تقسيم وتناحر وتنازع وعصبية جاهلية، ثم يحصل بينهم نفس ما كان يحصل في الجاهلية من الحلف الجاهلي، فهذا فيه ما رأيتم. وذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن رجلا قال بالبصرة يا لعامر، فجاء النابغة الجعدي بعصبة له، يا لعامر، فجاء النابغة النجلي بعصبة له من هذه القبيلة، فأخذته شرط أبي موسى فضربه أبو موسى 50 صوتا بإجابته دعوى الجاهلية، يعني عاقب النابغة الجعدي الذي لبى تلك الدعوة الجاهلية بأن فعلا نصره بمجموعة من قبيلته من قبيلة بني عامر، فأخذته شرط أبي موسى، يعني معناه أن الشرطة كان عندها تعليمات اللي تسمعوه بينادي بنداء الجاهلية يا لفلان يا لقبيلة فلان يا عائلة فلان يا كذا من غير الانتماءات إلى الإسلام، ففي هذه الحالة قبضوا عليه، فضربه أبو موسى 50 صوتا عقابا له على أنه أجاب دعوة الجاهلية. إذن يعاقب من يرفع عقيرته بالاستغاثة الجاهلية يا لفلان يا لبني فلان، بأن يعاقب هذا العقاب الأدبي الشنيع بأن يقال له هذا اللفظ المستقبح، لكن هو يستحق أن يشتم بهذا اللفظ صراحة ويؤذى به، لأن ما أتى به أقبح من هذا اللفظ، وللإشارة على فحش هذا الكلام ونتنه وخبثه الذي هو دعوة عصبية الجاهلين. أما من أجابه فهكذا رأينا يعني أبو موسى أبا موسى الأشعري كيف أنه عاقب من يستجيب لتلك الدعوة بالجلد 50 صوتا. أما الحديث الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. من قاتل تحت راية عمية، العمية هي الدعوة العمياء العمياء، فسر الإمام أحمد معنى عمية، قال رحمه الله: الأمر الأعمى للعصبية لا يستبين ما وجهه، يعني مجرد أن يسمع أنه يستغاث بالقبيلة فيجيب ويذهب ليقاتل مع بني قبيلته أو بني عمومته دون أن يعرف، كالأعمى الذي لا يرى يعني حقيقة الأمر، فهو لا يعرف ولا يتحرى هل هو ظالم أو مظلوم، هذا الذي يستغيث ينصر لكونه من قبيلته بغض النظر عن كونه ظالما أو مظلوما، فلذلك وصفها بأنها راية عمية من الأمر الأعمى، الأمر الأعمى للعصبية لا يستبين ما وجهه، هل هو محق أم أنه يعني مبطل. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، لأنه لم يقتل في سبيل الله إنما قتل انتصارا لهذه العصبية. والعصبة هم بنو العم، والعصبية أخذت من العصبة. وفي لفظ: من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمة. فالوصف هنا زي إيه؟ حمية الجاهلية، حكم الجاهلية، دعوة الجاهلية، ربا الجاهلية، وهكذا. إذا تبرج الجاهلية، إذا نسب إلى الجاهلية، فإنما يراد بذلك ذمه. ولذلك قال هنا: فقتل فقتلة جاهلية، ليست قتلة إسلامية. يقول شيخ الإسلام: إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا. ولذلك جاء في الحديث: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. حديث الرابع عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ هو فارسي بالفعل، لكن انظر افتخر بماذا؟ بانتدائه إلى فارس. فانظر كيف لم أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقد ساءته هذه الكلمة، فقال: فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار، وإن كان بالولاء، يعني ليس انتسابا صلبيا أو نسبيا، لكن انتساب بالولاء. وكان إظهار هذا مع أنه انتساب بالولاء أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة. يعني أنت إذا وصفته بأنه فارسي كما تقول سلمان الفارسي ليست محرمة لأنه فعلا فارسي، لكن انظر كيف حضه الرسول عليه الصلاة والسلام على ألا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني لا يدع الانتساب إلى الأنصار وهو لقب شريف وينتسب إلى يعني فارس. فهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الافتخار بالانتماء إلى الإسلام لا إلى أي شيء سواه، كما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أبي لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وكان سلمان رضي الله عنه إذا سئل أن ينتسب يقول: أنا سلمان ابن الإسلام، أنا سلمان ابن الإسلام. ويجب والله تعالى أعلم أن يكون من حكمة قوله عليه الصلاة والسلام: فهلا قلت خذها مني وأنا غلام الأنصاري، أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. طبعا مش هنتكلم بقى التفريعات العصبيات دي، شيء مؤلم جدا في بلاد المسلمين، يمكن أقرب ما يتبادر أذهاننا العصبيات لفرق كرة القدم. يعني في بعض البلاد رأيت الأعلام بتاعت النوادي فوق كل عمارة، فوق كل عمارة أو فيلا يرفعون راية النادي الذي ينتسبون إليه، وأحيانا يحصل من التهارج والاقتتال بين الأنصار من يسمونهم المشجعين ما يعني هو معلوم. فالعصبيات الآن عديدة جدا، عصبيات للنوادي، عصبيات للطبقات الاجتماعية، عصبيات للمدن، للمحافظات، للبلاد، وغير ذلك مما هو محسوس وملموس. فطبيعة الإنسان أنه يحامي عن الجهة التي ينتسب إليها، فإذا كان ذلك لله وللإسلام كان ذلك خيرا للمرء. يقول الشاعر: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. أما الحديث الخامس فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم. وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وتعييره له بأمه حيث قال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. قال الحافظ: يؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن لما فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشريف أن فلا يفيد الشريف النسب نسب فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر، فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. وعن أبي نضرة، هذا الحديث السابع، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: إسناده صحيح. فإذا كان الرب واحدا والأب للجميع واحدا، لم يبق لدعوى الفضل بغير تقوى الله عز وجل أي اعتبار. وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى، لأنه قال: لا فضل لكذا العربين على كذا، إلى أن قال: إلا لا وإلا، إلا بالتقوى، فيها حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها، فلا ينبغي التفاضل بأي شيء آخر بين الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فمعنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم من أصل واحد، فكلهم يرجعون إلى آدم عليه السلام وحواء، وقد جعلهم الله عز وجل شعوبا، وهو النسب البعيد للقوم، وقبائل هو النسب القريب، فالشعوب مثل عدنان، سمي شعبا وشعوبا لأن القبائل تتشعب منه، وقبائل جعل لكم شعوبا اللي هو النسب البعيد، وقبائل وهو النسب القريب. قال ابن عباس: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. ثم بين تعالى الحكمة من ذلك، من جعل الناس شعوبا وقبائل، وهي أن يتعرف الناس حتى لا يعتزي أحد إلى غير آبائه ولا ينتسب إلى سوى أجداده. الإنسان ينتسب إلى أهله وقبيلته أو أسرته ولا ينتسب إلى غير آبائه، لأن على ذلك تترتب أحكام كثيرة جدا، موضوع حفظ الأنساب وإثبات الأنساب وصيانتها من الاختلاط أو من التبري منها كما يحصل من بعض الناس، بالذات جماعة المشاهير من الفنانين وغيرهم يعني ينتسبون إلى غير أبائهم، يختار له اسم إيه مش حركي بقى، اسم إيه شهرة يعني، فتجد ينتسب إلى غير أبيه، وهذا الشرع الشريف ينهى عنه نهاية يعني نهيا شديدا. فموضوع إثبات الأنساب والمحافظة على الانتساب للأسر والأباء ونحو ذلك تترتب عليه أحكام في غاية الأهمية، مثلا أحكام الوراثة فيحجب بعضهم بعضا، أحكام الأولياء في النكاح فيقدم بعضهم على بعض، أحكام الوقف إذا خص الواقف بعض الأقارب أو بعض الطبقات دون بعض، أحكام العاقلة في الدية على بعض العصبة دون بعض، وما يجري مجرى ذلك. فلولا معرفة الأنساب لفات إدراك هذه الأمور وتعذر الوصول إليها. إذن هذه بعض فوائد معرفة الأنساب ليس فيها، وطبعا علم الأنساب للأسف الشديد الآن هو اندثر بالفعل، أشخاص قلائل المعروفين في العالم ممن هم يحفظون ما زالوا هذا العلم، منهم الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله تعالى وعافاه. فهذا العلم يكاد يندثر الآن، معرفة الأنساب بدقة يعني. فإذا أردنا حصر فوائد معرفة الأنساب سوف نجد فوائد كثيرة كما أشرنا آنفا، لكن ليس يوجد بين هذه الفوائد أن منها التفاخر بها أو تقويم الفضائل على ضوئها، وإنما التفاضل يكون بتقوى الله تبارك وتعالى. التفاخر بالأنساب من العصبية التي يبغضها الله تبارك وتعالى، ولهذا جعل معيار الفضل في التقوى بعد أن أمر بالتعارف، لتعارفوا، لكن لتعارفوا للفوائد التي ذكرناها، الفوائد التي ترتب على التعارف معرفة الأنساب الأحكام الكثير التي رأيناها. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إياكم أن تفهموا من الحظ على التعارف ومعرفة الأنساب وإثباتها أن المقصود بذلك أنكم تعرفونها لكي يتفاخر بعضكم على بعض أو يدعي الشرف بالنسب والقبيلة والعائلة على بعض ممن هو دونه، وإنما احفظوا أن القاعدة هي أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس يعني أحسبكم ولا أنسبكم. إذن التعارف شيء والتفاخر شيء آخر، والفرق بينهما أن التعارف محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، أما التفاخر فهو ممقوت ومبغوض إليه عز وجل. وتأمل فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عقد كتاب المناقب في صحيحه، بدأه فقال باب قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وما ينهى عن دعوى الجاهلية، نفس الإشارة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. ثم القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التعارف الهدف من حفظ الأنساب وصيانتها الأحكام التي تترتب عليه، فلا بد من أن تعرفوا الأنساب وتثبتوها. لكن انتبهوا أن الحث على التعارف لا يعني التفاخر بها، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ثنى بقوله تعالى واتقوا الله أتقاكم، ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ثم قال وما ينهى عن دعوى الجاهلية. قال الحافظ في الفتح يشير أي البخاري إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. ثم بدأ البخاري بذكر مناقب قريش وغيرها من القبائل، لأنه عمل الترجمة بهذه الآيات بهاتين الآيتين، فبدأ بذكر مناقب قريش وغيرها من القبائل سائقا الأدلة على أن فضل هذه القبائل في تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومدحه للصالح منها، لأن إذا رأينا الأحاديث التي ذكرها فيها مدح الرسول عليه السلام لبعض هذه القبائل، فهذا إنما هو للصالحين منهم، ولا أن فضلها مكتسب بالشعارات أو بالمعايير الجاهلية. وهكذا تجد أهل العلم عامة يعقدون في مؤلفاتهم الكبار كتابا للفضائل يشمل فضائل الأشخاص والقبائل والأمكنة والأزمنة، كما هو صنيع أصحاب الأمهات الست البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم كثير. ومن العلماء من يؤلف في ذلك مؤلفات مستقلة، وكل ذلك لا يمت بصلة إلى العصبية الجاهلية ولا متعلق فيه لأحد ممن ابتلوا بهذه العصبية الجاهلية، بل هو من دين الإسلام كما في الحديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. أما الحديث الثامن فهو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، ممن يجثون، ترى كل أمة إيه؟ وترى كل أمة جاثية من الجثو على الركب. من دعا ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وعن أبي صالح قال: من قال يا آل فلان فإنما يدعو إلى جثاء جهنم. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا بأسمائكم التي سماكم الله بها بالحنيفية والإسلام والإيمان. الحنيفية مأخوذة من حنف، حنف يعني مال، الأحنف أو الحنف يكون في الرجل اللي هو زي مرض الكساح في الأطفال، بيحصل تقوس ميل عن الاستقامة في الساقين، عظام الساقين. فالحنف هو أصل معنى الميل. إذا وصف الإسلام بأنه دين الحنيفية أو ملة إبراهيم حنيفة، حنيفة يعني إيه؟ مال عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، هذا. ولذلك يطلق على الإسلام الحنيفية السمحة، لأنها ميل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى سمانا بالمسلمين في الكتب السابقة، ارتضى لنا هذا الاسم ومدح هذه الأمة قبل أن توجد بأن ذكرت في الأمم السابقة، كما قال عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، أي اصطفاكم واختاركم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، إبراهيم سماكم المسلمين. وفي هذا أو الله سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي في هذا القرآن أيضا سماكم المسلمين، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو سماكم، أي الله تبارك وتعالى هو الذي سماكم بهذا الاسم وشرفكم باسم الإسلام من قبل، أي في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور. وفي هذا أيضا في هذا القرآن سماكم الله سبحانه وتعالى المسلمين. فمما يعني من ضعف العقل أن نأتي لأمة عظيمة مثل هذه الأمة، أمة المليار، مش هنقول مليار ونسكت، لأن كتير جدا من الخطباء اللي من دول لما بيتكلموا يقولوا يا أمة المليار، بيحذفوا كام؟ 300,000، كأن 300 مليون، كأن 300 مليون دي حاجة بسيطة، 300 مليون فدائما يقولوا يا أمة المليار وبينسوا 300 مليون. طبعا ده عدد لا يستهان به، 300 مليون دي حاجة كبيرة جدا. يعني الشاهد يعني أن يأتي الدعاة أو يعني بعض الناس الذين لا يفطنون ولا ينتبهون أو لا يفقهون، ويقولوا يقسموا العالم الإسلامي إلى عالم الإسلام والعالم العربي تمييزا للعرب عن المسلمين، وإن كان هو تمييزا لا يقتضي المغايرة، لأن العرب هم أصل الإسلام، لكن العرب بالنسبة للمسلمين يمكن خمس المسلمين من العرب، الأغلبية هي من الأعاجم. فكيف إنسان عاقل يفصل بين العروبة وبين الإسلام بهذه الطريقة، مع أنها لو تخيلت أن الأمة الإسلامية لو أنها ظلت متوحدة على الأقل حتى المشاعر والانتماءات بغض النظر عن الحواجز السياسية، لهذه الأمة فيها كل المقومات التي تكون أعظم دولة على وجه الأرض. إذا أخذت بأسباب القوة لا تدانيها قوة. يعني تخيل من إندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا. تخيل هذه الرقعة الهائلة، الموارد، الثروات، التعداد البشري الهائل، الإمكانيات، العقيدة، اللغة، يعني ما يجمعنا كثير جدا. وهذا الإسلام هو الذي يعني يجمعنا ويجعل لنا الثقل الأعظم، ولكن للأسف نحن نستجيب لخطط أعدائنا بنا ونستعمل مثل هذا التمييز بين العرب والمسلمين، وذلك يعني إطفاء لنور هذا الانتماء الإسلامي العظيم الذي عد الرسول صلى الله عليه وسلم الانتماء إلى ما سواه جاهلية منتنة، وأمرها بأن نتركها وأن ندعها وألا نتداعى إلا بدعوة الإسلام. فمن السفة أننا بأيدينا نفرق أنفسنا. وبعدما كانت الموضوع في أيام عبد الناصر الحمية للقومية العربية، صارت الآن التقاسيم أقل وأقل، صارت كل بلد وكل بلد عايزين يقسموها أيضا من داخلها، كما حصل في العراق التفتيت مثل الجبن الرومي، بيقطعونا بحيث يمزق هذا الجسد ولا يلتئم مرة ثانية. في مصر طلع لنا في موضوع النوبة وكذا وكذا من الانتماءات، لماذا؟ ليضعفوا الانتماء إلى يعني الإسلام. فهذا من ضعف العقل، أن في هذا الوضع العصر الذي هو عصر التكتلات نأتي نحن ونفتت أنفسنا، ليس فقط إلى المسلمين وعرب، لكن كل بلد كمان بتتقسم، ويأتي بعض الشعوب أيضا في داخل الشعب الواحد تجد انتماءات فلان كذا وفلان كذا، وتحصل نوع من العصبيات أيضا، ويقول لك ده بلدياتي، وهو معاه يعني ظالما أو مظلوم، نفس الحلف الجاهلية أو الطريقة الجاهلية. لا، ينبغي أن تذوب كل الروابط وكل الانتماءات، ويبقى فقط الانتماء إلى أشرف انتماء في الوجود، وهو الانتماء إلى الإسلام وإلى عبادة الله تبارك وتعالى، على حد قول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث التاسع فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. طبعا هذا الحديث يفيد أن هذه الأربع محرمة، ومع حرمتها إلا أن أكثر هذه الأمة لا يتركونها مع علمهم بحرمتها وأنها من أفعال الجاهلية، وذلك وباء وخيم وحوب كبير. أما قوله الفخر في الأحساب، أي الشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل، فلا فخر إلا بالطاعة، ولا عز لأحد إلا بالله. ولذلك نجد الصحابة لما كانوا يتفخرون إنما التفاخر بإيه؟ بالأوصاف الشريفة. الأنصار يتفخرون منا من فعل كذا وكذا، والمهاجرون يردون يقول منا من فعل كذا، ليس انتماء لعصبية، وإنما انتماء للأعمال الصالحة ولخدمة الإسلام. كان خالد بن وليد يستثمر هذا الانتماء القبلي المباح طبعا في تقاسيم القبائل في حالة الجهاد، فيقسمهم حسب الانتماءات القبلية، ويقول: لنعرف من أين نؤتى، بين القبيلة سوف يصيبها العار أنها هي التي تسببت في الهزيمة. فهذا أيضا استثمار الانتماء القبلي في معنى شرعي، وهو التنافس في في الجهاد وفي فضائل الأعمال، وليس مجرد التفاخر يعني الجاهلي. فلا فخر إلا بالطاعة، ولا عز لأحد إلا بالله. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده المرء من الخصال له أو لآبائه من نحو شجاعة وفصاحة. أما الطعن في الأنساب فهو الوقوع فيها بنحو ذم وعيب، والاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن نزول المطر بظهور هذا النجم أو ذاك. أما النياحة فهي رفع الصوت بالندب على الميت. وعن ابن عباس، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة. ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. أما الحديث العاشر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا رواه مسلم، يعني أن هذا من أعمال أهل الكفر وعادتهم ومن أخلاق الجاهلية، وهما خصلتان مذمومتان محرمتان في الشرع الشريف. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب يعني كثير المزاح، فكسع أنصاريا أي ضربه على يعني دبره، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وهذا أخرجه الشيخان، وهذا أبلغ حديث في ذم العصبية الجاهلية، لأن الانتساب للمهاجرين والأنصار مما يمدح شرعا، لأن هذه من الألقاب الشرعية الشريفة، لأن الإسلام فيه ألقاب، الإسلام فيه ألقاب، لكن لو تلاحظوا الألقاب مش الباشا والبي والدوق وكذا، لا، الألقاب كلها مرتبطة بالأعمال الصالحة، كلها مرتبطة بخدمة الإسلام، سيف الله المسلول، أمين الأمة، الصديق، الفاروق، ذو النورين، المهاجرون، الأنصار، تجد الألقاب كلها مرتبطة بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، لكن ما عندنا ألقاب بالطريقة يعني الجاهلية. فالانتساب إلى المهاجرين والأنصار هذا شرف عظيم، يكفي مدح الله سبحانه وتعالى ها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، فهذا لقب شريف لا يتصادم مع الانتساب إلى الإسلام طبعا، فهذا مما يمدح شرعا. لكن هنا نلاحظ أن الأنصاري استعمل اللقب الشريف بطريقة إيه؟ عصبية جاهلية، لأن لما ضربه قال الأنصاري يا للأنصار، يستحث الأنصار ويستدعيهم كي ينصروه ضد أخيه الذي ضربه. والمهاجري بنفس النعرة الجاهلية أو الحنين للتأثر بالوضع الجاهلي قال يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما بال دعوى أهل الجاهلية، ما علاقة هذا بالإسلام؟ أتحيون سنة الجاهلية بالتنادي والتداعي بغير الإسلام؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. دعوها هذا أمر بالترك فهو أبلغ من النهي، دعوها يعني اهجروا هذه الدعاوى وخاصموا أهلها وتحرروا منها، دعوها. ثم قال فإنها منتنة أو فإنها خبيثة، ومن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليهم الخبائث، فوصفها بأنها خبيثة يستدعي أنها محرمة، التداعي بغير وصف الإسلام. فانظر الانتساب للمهاجرين والأنصار لما أسيء استعماله تحول إلى جاهلية مرفوضة خبيثة منتنة، فكيف إذا كان الانتساب إلى ما قد يباح كالانتساب إلى قبيلة على وجه يشبه انتساب أهل الجاهلية؟ لا ريب أنه أكثر ذما وأشد مقتا. وقوله رجل لعاب أي بطال، وهو جهجاه ابن قيس الغفاري. أما الحديث الثاني عشر فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، طف الصاع لم تملؤوه، يعني كلكم قريب بعضكم من بعض متساوون، قريب بعضكم من بعض، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. وهذا رواه الإمام أحمد. أما الحديث الثالث عشر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. عبية الجاهلية أي نخوة الجاهلية، والعبية هي الكبر والفخر والنخوة. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. هذا هو التمييز بين الناس، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم. الآباء اللي بتفتخروا بيهم دول كانوا كفارا في الجاهلية، هم فحم في جهنم، فحم من فحم جهنم، أو إن لم ينتهوا أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. الجعلان اللي هي الإيه؟ الخنافس التي تدفع بأنفها الإيه؟ النجس والخبث يعني. نعم. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، يعني الناس رجل من اثنين، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أما الحديث الرابع عشر فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أما الحديث الخامس عشر فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما تعدون الكرم، ما تعدون الكرم، قد بين الله الكرم. ما تعدون الكرم ولم ينتظر جوابا، قال مهما عددتم فالعبرة بما بينه الله، فالله عرف ما هو الكرم يعني الذي يفتخر به. ما تعدون الكرم قد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحسب، أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. أما الحديث السادس عشر فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، أي من جلد، فقال صلى الله عليه وسلم من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. هذا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. من نصر قومه على غير الحق يعني معناه فقد وقع في هلكة لا نجاة منها. كيف؟ لأنه يشبهه بمن؟ بالبعير الجمل الذي تردى، ردي يعني تردى وسقط في البئر، فهو بكل الجسد الثقيل هذا سقط في البئر، فهو ينزع بذنبه. يعني البعير يعني لما وقع في البئر وسقط فيه بيحاول إيه اللي بيقدر يحركه؟ الحاجة الوحيدة قدر يحركها ذيله لفوق، فيحرك ذيله. هل الذيل يستطيع أن يحمل كل البعير ويطلعه ينقذه من البئر؟ فمعناها أنه وقع في هلكة لا أمل في النجاة منها، فالبعير بيحاول محاولة لا قيمة لها، أنه ينزع بذنبه ويحرك ذنبه لعله يستطيع أن يخرج. هل يستطيع أن يخرج من البئر بالذنب بالذيل فقط؟ فهذا هو الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من نصر قومه على غير الحق، يعني الذي يستجيب لمن يناديه بدعوى الجاهلية، يا لفلان، يا قبيلة فلان، وهكذا يتنادون بغير دعوى الإسلام. فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي يعني سقط في البئر، فهو ينزع بذنبه، فهو ينزع أن يعالج ويحاول أن يخرج عن البئر بالذنب. والمعنى أن من نصر قومه على غير الحق فقد أوقع نفسه في الهلكة بتلك النصرة الباطلة، حيث أراد الرفعة بنصرة قومه فوقع في حضيض بئر الإثم وهلك كالبعير، فلا تنفعه تلك النصرة كما لا ينفع البعير نزعه عن البئر بذنبه. وقيل شبه النبي صلى الله عليه وسلم القوم ببعير هالك، لأن من كان على غير حق فهو هالك، وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير، فكما أن نزعه بذنبه لا يخلصه من الهلكة، كذلك هذا الناصر لا يخلصهم عن بئر الهلاك التي وقعوا فيها. أما الحديث 17 فهو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله، أي من أخره عمله وجعله بطيئا عن بلوغ درجة السعادة لكون عمله سيئا أو كونه فرط في العمل الصالح، لم يسرع به نسبه، أي لم يقدمه نسبه، إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب بل بالأعمال الصالحة. ولهذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا رواه البخاري. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله تعالى إلا الإيمان والعمل الصالح، فالعمل السيء مع الحسب والنسب لا يجدي ولا ينفع صاحبه شيئا. وعن أما الحديث 18 فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع يوم عرفة فقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام: وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. أما الحديث 19 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وهذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ومنسأة في الأثر يعني زيادة في العمر. وأخرج الطيالسي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. وفي لفظ موقوف عن ابن عباس: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. إذن هذا يدل على أن تعلم الأنساب محمود، وهو داخل في قوله لتعارفوا. إذا كان الإنسان يتعلمها للقيام بطاعة الله المتعلقة بالأنساب، مثل صلة الرحم أو قسمة الميراث أو تحمل العاقلة ونحو ذلك. أما إن كان تعلمها لقصد الفخر والخيلاء ونحو ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية فذلك مذموم مرفوض. ونلاحظ هنا أن التعليل إيه؟ يعني النصوص كلها ذكرت الحث على تعلم الأنساب وربطتها بإيه؟ بصلة الرحم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقد علق الشارع بالأنساب أحكاما كثيرة، ولهذا قال الإمام ابن حزم في كتاب النسب له: إن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية، فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، دي لابد منها، لابد أن تعرف محمد ابن عبد الله بنسبه عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم أن الخليفة من قريش، لابد أن يكون الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين عن طريق النسب، وأن نكاحهن حرام على المؤمنين، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب، وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. إذن هذه هي الثمرات الشرعية المحمودة من وراء تعلم ومعرفة الأنساب. كذلك أيضا نضيف إلى كلام ابن حزم معرفة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمستقيمين منهم على الحق، ليقام بحقهم إنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ولئلا يعطوا من الزكاة لأنه تحرم عليهم الصدقة. واضح. أما الحديث المتمم للعشرين فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة. ولفظ ابن ماجة كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق، وهذا يعني قال في الزوائد إسناده صحيح وحسنه السيوطي والألباني. قوله صلى الله عليه وسلم كفر أي كفر بالله العظيم، لكن طبعا هو ليس كفرا ينقل عن الملة، وفي تسميته كفرا دليل على أن هذا من الكبائر. كفر تبرؤ من نسب وإن دق، كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف، والمعنى أنه لا يحل للمسلم أن يتبرأ من نسبه ولو كان هذا النسب حقيرا. ومثله من ادعى نسبا لا يعرف أي لا يتصل به، من فعل ذلك فقد كفر بنعمة الله عز وجل عليه واعترض على قضاء الله وحكمته، بل كذب على الله عز وجل، كأنه يقول خلقني الله من ماء فلان ولم يخلقني من ماء فلان، والواقع خلاف ذلك. وقد تتابعت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في إلحاق الوعيد الشديد بمن ادعى إلى غير أبيه، ففي بعض الأحاديث لعنه وفي بعضها تحريم الجنة عليه. ففي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، الذي ينتسب إلى غير أبيه، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا. أما الحديث الحادي والعشرون فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، القاعدة أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لأن يوسف عليه السلام هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فأي كرم وأي نسب أشرف من هذا النسب؟ قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا الحديث متفق عليه. قال العلماء لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أخبر بأكمل الكرم وأعمه فقال أتقاهم، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله. وأصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة. فلما قالوا ليس عن هذا نسألك، ليس عن الكرم العام، فكأنه فهم أنهم يفزون كرما خاصا. فقال يوسف، لأن يوسف جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما، فلما قالوا ليس عن هذا نسألك فهم أن مرادهم قبائل العرب. من أكرم قبائل العرب؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومعناه أن أصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي عياض: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومعينه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. تلاحظ كل الأجوبة على الاحتمالات الثلاثة. في السؤال الأول من أكرم الناس، لما فهم أن المقصود الكرم بالصفة العامة أجاب بالصفة العامة أكرمهم عند الله أتقاهم، فربطها بالإيه؟ بالتقوى والدين. قال ليس عن هذا نسألك، فانتقل إلى الكرم الخاص، وهو الخاص وهو كرم نسب يوسف عليه السلام، وهو كله أيضا في الإيه؟ انتماء للدين والتوحيد والنبوة. فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، فعلا في أكرم من هذا إيه؟ قالوا ليس عن هذا نسألك، ففهم أنهم يقصدون الكرم من أكرم قبائل العرب. فانظر أيضا نفس الجواب متعلق بالإيه؟ بالتقوى، يعني هو كرم يوسف بسبب الإيه؟ الانتماء إلى النبوة، والأنبياء أتقى خلق الله عز وجل. فلما قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، أكرم قبائل العرب، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا. يقول القاضي عياض: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومعينه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. فإذا تم ذلك أو ما حصل منه مع شرف الأب المعهود عند الناس فقد كان شرف الشريف وكرم الكريم. ونلاحظ هنا في الحديث أنه قال خيارهم في الجاهلية، يعني نبه على أن في الجاهليين خيارا، لكن هذا باعتبار الأمور الدنيوية، كان عندهم فضائل مثل إكرام الضيف وكذا وكذا من أخلاق الجاهلية. فقوله خيارهم في الجاهلية يشير إلى أن في الجاهلين خيارا باعتبار الأمور الدنيوية ككرم الضيف ونحوه. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا في كون أهلها خيارا، وخيار القوم أفاضلهم، وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والجزاء الأخروي. علق شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة على هذا الحديث الشريف فقال: بيّن لهم أولا أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي، لأنه في الحديث قال إيه؟ قيل يا رسول الله من أكرم الناس، قاد عم بقى عموم كل البشر، قال أتقاهم. فبين لهم أولا أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم مادام حقق التقوى، حتى لو لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي. طبعا ما ينفعش يقول أو نبي، لأن النبي هو أتقى الخلق لله، أتقى البشر هم الأنبياء عليهم السلام. لكن قال إن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وإن لم يكن ابن نبي ولا أبا نبي. فإبراهيم أكرم على الله من يوسف وإن كان أبوه آزر، وهذا أبوه يعقوب. وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل أو يعقوب، وإن كان هذا أي إسرائيل أولاده أنبياء، وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب، لا ده احنا ليس عن هذا نسألك، نسألك عن النسب، من أكرم نسب في قبائل العرب، فقال لهم: فأكرم هذه أهل الأنساب من انتسب إلى الأنبياء، لا شك في ذلك، وليس في ولد آدم مثل يوسف فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. فلما أشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم هم قبائل العرب قال أفعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن اللي هي الإشارة هنا للشخصية يعني الجذور الشخصية. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تأملوا كلام شيخ الإسلام وهو يشرح هذا الجزء من الحديث يقول بيّن أن الأنساب كالمعادن فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن الذهب والفضة. ولا ريب أن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنبت الفضة. فهكذا من عرف أنه يلد الأفاضل كان أولاده أفضل ممن عرف أنه يلد المفضول. لكن هذا سبب ومظنة وليس هو لازمة. فربما تعطلت أرض الذهب وربما قل نبتها فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة، والفضة الكثيرة أحب إليهم من ذهب قليل لا يماثلها في القدر. فلهذا كانت أهل الأنساب الفاضلة يظن بهم الخير ويكرمون لأجل ذلك، فإذا تحقق من أحدهم خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وأما ما عند الله فلا يثبت على المظان ولا على الدلائل، إنما يثبت على ما يعلمه هو سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة، فلا يحتاج إلى دليل ولا يجتزئ بالمظنة. فلهذا كان أكرم الخلق عند الله أتقاهم. فإذا قدر تماثل اثنين عنده في التقوى تماثلا في الدرجة، وإن كان أبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبي الآخر أو ابنه، لكن إن حصل له بسبب نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقوى. ولهذا حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء، لهذا حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا أجران، لا لمجرد المصاهرة بل لكمال الطاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، كما أنهن لو أتين بفاحشة مبينة لضوعف لهن العذاب ضعفين لقبح المعصية. فإن ذا الشرف إذا ألزم نفسه التقوى كان تقواه أكمل من تقوى غيره، كما أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في أهله. ولهذا لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا، لا نجد في القرآن أبدا أي ثناء على إنسان لمجرد الإيه؟ النسب، لابد من العمل الصالح. ولهذا لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا، لا على ولد نبي ولا على أبي نبي، وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم. وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب. ولما ذكر الأنبياء ذكرهم في سورة الأنعام وهم 18، فقال عز وجل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايتهم إياهم إلى صراط المستقيم، لا بنفس القرابة، لا بنفس القرابة. وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوق ويعلق به أحكام من الإيجاب والتحريم والإباحة، لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب. تأمل قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. فإذا نلاحظ أن المدح في إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، فبماذا أثنى الله على لماذا اصطفاهم؟ اصطفاهم بالإيه؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. فهذا مدح لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح. ومن لم يتصف منهم بذلك مع أنه يكون قريبا لإبراهيم عليه السلام لا يدخل في المدح، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني الظالمين من ذريته. وفي القرآن ثناء ومدح للصحابة رضي الله تعالى عنهم بإيمانهم وأعمالهم كقوله والسابقون الأولون السابقون الذين بادروا إلى الدخول في الإسلام ونصرته من المهاجرين نصرته بالهجرة والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هكذا نجد الثناء في القرآن الكريم على المؤمنين من الأمة أولها وآخرها على المتقين والمحسنين والمقسطين والصالحين وأمثال هذه الأنواع. أما النسب ففي القرآن إثبات حق لذوي القربى كما ذكرهم في آية الخمس والفي. وفي القرآن أمر لهم بما يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وفي القرآن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك بالصلاة عليه وعلى آله فكيف نصلي عليك؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فده تفسير للآية. فالصلاة على الآل هذا من حقوق صلى الله عليه وسلم. في القرآن الأمر بمحبة الله ومحبة أهله من تمام محبته حب آل البيت كما تكلمنا من قبل على ذلك. وفي القرآن أن أزواجه أمهات المؤمنين لكن لا نجد في القرآن مدحا لأحد لمجرد كونه من ذوي القربى أو أهل البيت ولا الثناء عليه بذلك ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله فقط لمجرد النسب ولا تفضيله على من يساويه به في التقوى بذلك. وإن كان قد ذكر ما ذكره عز وجل من اصطفاء آل إبراهيم واصطفاء بني إسرائيل فذلك أمر ماض فأخبرنا به في جعله عبرة لنا فبين مع ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال. ولذلك لما ذكر اصطفاء بني إسرائيل ذكر أيضا كفر من كفر منهم وذنوبهم وكيف كانت عقوبتهم. إذن النسب الشريف قد يقترن به المدح تارة إن كان صاحبه من أهل الإيمان والتقوى فإن ذم صاحبه أكثر كما أن الذم لمن ذم من بني إسرائيل وذرية إبراهيم وكذلك المصاهرة على نفس الباب. انظر إلى قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. طبعا خانتهما في الإيمان لا يمكن يكون مقصود الخيانة التي تتعلق بالأعراض لا يمكن يعني المقصود مش بالخيانة الزوجية لكن الخيانة في الإيمان لم تشايع هذين النبيين الكريمين على العقيدة والتوحيد والإسلام. فكانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين مع أنهما زوجتا نبي. وقال عز وجل وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لكن لا يمنع هذا أننا نقول أنه إذا كان الرجل أعجميا والآخر من العرب فنحن وإن كنا نقول قولا مجملا إن العرب أفضل جملة الجنس العربي يفضل على الأعجمي في الجملة دي القاعدة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. وقال أيضا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأباء الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي. لذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب عموم العرب غير قريش وآخر من قريش فهما عند الله بحسب تقواهما إن تماثلا فيها في التقوى تماثلا في الدرجة عند الله، وإن تفاضلا فيها تفاضلا في الدرجة. كذلك إذا كان الرجل من بني هاشم ورجل من أفناء قريش أو العرب أو العجم، فأفضلهما عند الله أتقاهما، فإن تماثلا في التقوى تماثلا في الدرجة، ولا يفضل أحدهما عند الله لا بأبيه ولا ابنه ولا بزوجته ولا بعمه ولا بأخيه. هذا كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الحديث الثاني والعشرون فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا رواه مسلم. فاتفق أهل السنة والجماعة على اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. يقول شيخ الإسلام: وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. ثم قال شيخ الإسلام: إن الله خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق فسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه وتعالى كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يقول تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وروى البزار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نفضلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة، وإسناده جيد. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر أو الخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو محتاج إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا الهدي العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم الاستعداد، والكمال الذي أنزله الله إليهم إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمض من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة عن الخلق، وهي الفخر والبغي. لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم، فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في ذلك. يعني لا أشعر بأنه مفضل إذا كان قراشيا أو كذا أو كذا، لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. يعني إحنا بنقول أن أهل السنة يعتقدون أن العرب كجنس أفضل من غيرهم، دي مش نظرة عنصرية زي الإيريانز أو اللي هم بتوع النازية والناس دي، ها؟ لا، دي خبر من الله سبحانه وتعالى كما أخذناها من الأحاديث. لكن هل فضل الجنس يعني يستلزم فضل الشخص؟ يعني كل عربي إذن يكون هو عند الله كريما؟ يعني لكن الفضل إذن فضل الجنس لا يستلزم فضل الإيه؟ الشخص الذي ينتسب لهذا الجنس. دي المسألة. يقول: لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل. وبعد حتى لو كان هو كمان فاضل، القرشي ده مثلا لو نظر لأخيه الحبشي أو الأعجمي نظرة استعلاء وفخر وبغي، يبقى هنا هيصبح فاضلا أم يخرج عن الفضل؟ لأنه ارتكب شيئا يتنافى مع التقوى ويتنافى مع قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنه بيفخر ويبغي ويتكبر على خلق الله، فمتى ما اتصف بهذه الصفة زال عنه هذا الفضل. واضح؟ يقول: ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان وقال له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه. يعني في توزيع بقى العطايا والتسجيل في الدواوين، فقالوا المفروض الخليفة يبقى أول واحد بقى، يبدأ أمير المؤمنين بنفسه. فقال: لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم، حتى جاءت نوبته في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش، مع أن عمر أنه قدم عليه هؤلاء كلهم من حيث النسب والفضل، لكن اتباع الرسول عليه السلام في مثل هذا وتعظيمه لشرع الله جعل أبا بكر هو ثالث رجل في الإسلام بعد النبي ثم بعد صلى الله عليه وسلم ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه. بماذا؟ بالعدل وبعمله الصالح، ففضل على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. خلاصة الحديث الليلة من هذا الكتاب المبارك نلخصه في هذه الفوائد: أولا، أن التفاخر بالأنساب من أمر الجاهلية، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في ذلك، وقضى على جميع صور العصبية الجاهلية حتى تكون النفس منقادة لله تعالى، لا تثيرها أي عصبية سوى عصبية الإسلام والحمية لدين الله عز وجل، وأنه لا يجوز احتقار أنساب الناس أو الطعن فيها، وأن انتساب بعض الناس إلى قبيلة ليس منها كفر بالله عز وجل العظيم، وإن كان لا يخرج من ملة الإسلام، بيد أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم هو ضعف وخور في هذا المنتسب وقلة تسليم لأمر الله عز وجل وقدره وحكمته، وأن الإسلام لم يقض بإهدار القبلية ولا نهى عن الانتساب إلى القبيلة والحرص على ضبط أصولها وحماية كيانها، بل حث على تعلم الأنساب وحفظها وفضل بعض القبائل على بعض، فجاء في الشرع بيان فضل قريش وهكذا ذكر فضل غيرها من القبائل العربية. ما جاء الإسلام بإهدار العصبية الجاهلية لهذه القبائل، كأن تجعل هي عنوان الفضل أو ينتصر أفرادها للشخص منهم بالفعل أو بالقول بعيدا عن معايير الشريعة الإسلامية، ونحو ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية من تقديم عادات القبيلة على كل فهي حاكمة لا يحكم عليها. كما أن ذكر فضائل القبائل الوارد في الشرع يجب أن يعتبر فيه التسليم المطلق للشارع، وأن يفهم كما أراد الشرع الشريف، لا أن يؤخذ على جهة التفاخر والتعاظم وازدراء الآخرين. فمن فعل ذلك فقد خرج عن مقصد الشرع إلى أوحال الجاهلية الأولى، وكان كمن استدل بقوله تعالى فويل للمصلين على المنع من الصلاة، جعلنا الله في عافية من ذلك، وأخذ بأيدينا إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كل أمورنا صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.